السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة في يومها الثاني، وهو المجلس الثامن من مجالس الدورة، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيها. ولعلنا نختم إن شاء الله، لأنه لم يبقى تقريبا إلا مسائل يسيرة ثم بعض النصائح التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا يجوز للرجال لبس الحرير والذهب ويجوز للنساء. فالذهب والحرير محرمان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حلال لإناثها، وقد صحت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فيجوز لهن لبس الذهب والحرير. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. النبي عليه الصلاة والسلام رفع ذهبا وحريرا بيديه الشريفتين وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. قرأنا بعد. بسم الله.
قال: ولا يجوز للرجال لبس الحرير والذهب ويجوز للنساء. ومن ذنوب الكبائر عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الكاذبة وأكل مال اليتيم ظلما والزنا وفعل قوم لوط والسحر. ولا تجوز النميمة ولا الكذب إلا في الخداع في الحرب إذا كان فيه إصلاح الناس. ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج بالخطارة ويكره بغير خطار. ولا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات ولا النظر إلى عورة أحد، وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا ذنب. ولا يجوز سمع شيء من الملاهي والمزامير. ولا يجوز لمسلم أن يعادي آخر من المسلمين فوق ثلاث ليال، والسلام يخرج من العداوة.
كمل. نعم.
قال: ومن الأخلاق المذمومة الحسد والحقد والغضب والكبر والرياء وحب الرياسة وحب المدح والثناء والاستهزاء بالناس واحتقار الناس وسوء الظن بالناس وإخلاف الوعد ونقض العهد والشح والحرص على الدنيا وإعجاب الإنسان بنفسه ومدحه لنفسه واغتراره بأعماله واتباعه لشهوات نفسه.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذنوب الكبائر عقوق الوالدين. يعدد الآن مجموعة من الكبائر، عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب بر الوالدين وعلى حرمة عقوقهما، ولهذا طالب العلم يعرف هذه الأشياء، بل عوام الناس يعرفون هذه الأشياء. فالله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في ذكر مسألة بر الوالدين وخطورة عقوق الوالدين، وأن من أكبر الكبائر عقوق الأمهات، هذا من أكبر الكبائر. قال: عقوق الوالدين. ثم قال: وشهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ذكر الكبائر وكان متكئا، فلما قال: وشهادة الزور، جلس. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يردد هذه المسألة، وشهادة الزور وقول الزور. ثم قال: واليمين الكاذبة، وهي اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي الحلف على شيء ماضي كذبا، الحلف على شيء ماضي كذبا. والغالب أن اليمين الغموس تكون في أخذ الأموال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين صبرا لقي الله وهو غاضب عليه. قال أحد الصحابة: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان عودا من أراك ولو كان عودا من أراك، يعني مثل عود المسواك، من حلف على يمين وهو كاذب أن هذا المسواك له لقي الله وهو عليه غضبان، وإذا غضب الله على عبد أدخله النار ولو كان شيئا يسيرا. لهذا اليمين الغموس هذه عظيمة، ومن اليمين الغموس الحلف في يعني في رمي التهم على الناس مثلا، هذا يكذب مثلا ليكذب في اتهام شخص والعياذ بالله ويحلف على ذلك، هذا من أكبر الكبائر اليمين الكاذب، ولذلك ما فيها كفارة بخلاف اليمين المنعقدة، لأن هذه ما يمكن أن يكفرها صيام ولا صدقة ولا شيء لعظمها، نسأل الله العافية. ثم قال وأكل مال اليتيم ظلما، أكل مال اليتيم ظلما، هذا أيضا من كبائر الذنوب. أما إذا أكل باعتدال مثل ما جاء في النص القرآني، يعني وإن كان حثته على أنه يترك أفضل ويتعفف، لكن أكل مال اليتيم ظلما وذلك بغصبه أو سرقته أو اختلاسه أو يعني التلاعب على اليتيم الضعيف، هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب. قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال قتادة وغيره من أهل العلم من أهل التفسير يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه وعينيه وأذنيه ودبره، فيعرف الناس بأن هذا آكل مال اليتيم، لأن اليتيم مسكين ما يستطيع أن يحمي نفسه فضلا عن أن يحمي ماله، ولهذا لما تسلط عليه هذا وأكل ماله سواء كان وليا من أوليائه ممن يقوم على ماله أو كان شخصا آخر. وحقيقة من أكل مال اليتيم، وهذه حقيقة مما لا ينتبه لها كثير من الناس قد يكونون من الفضلاء، هو أخذ مال الميت وصرفه على أشياء بعد وفاته، وذلك من الذبائح والعزائم وكذا من مال الميت الذي هو مال الأيتام، وهذه موجودة للأسف الشديد. الميت إذا مات انقطع ملكه عن هذا المال، خلاص انتقل ملكه إلى من؟ إلى الورثة. حتى الفقهاء يسمون التركة هذه شركة أملاك، شركة أملاك يعني يتشارك فيها الورثة. لهذا من يأخذ من مال الميت بهذه الصورة ويبعثره ويبذره ويسرفه على لأجل التفاخر والتباهي، يقول والله نحن أقمنا يعني المأتم وأقمنا كذا، هذا أكل لمال هؤلاء الأيتام. حتى لو كنت الأخ الكبير أنت بأي حق تأكل مال إخوانك؟ وبأي حق؟ ومن الذي قال لك بأنك تذبح وتصلح وتأتي بالذبائح والأطعمة والأشربة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وجرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. هذه مسألة ينتبه لها بعض الناس. طيب قال والزنا والعياذ بالله، والزنا هذا من كبائر الذنوب، وهو يأتي في المرتبة الثالثة من الكبائر بعد الشرك بالله وقتل الأنفس المعصومة، يأتي الزنا. ولو لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يحرم الزنا لكفى الطبع الإنساني والعقل البشري أنه يرفض مثل هذه الخصلة القبيحة، هذا الفعل القبيح الذي يقود إلى فساد عريض، فساد الفراش واختلاط الماء وشيء من هذا القبيح وضياع الأنساب. ثم قال وفعل قوم لوط وهي الفاحشة التي سماها الله فاحشة، قال تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهذه من أعظم الذنوب وأخطرها، ولهذا الله جل وعلا عاقب قوم لوط عقابا شديدا وأليما، وهذا مذكور في القرآن يعني حتى قيل بأن أشد أمة عذبت قوم لوط، نسأل الله العافية والسلام، وذلك بسبب خبث فعلتهم وهي انتكاسة وانقلاب في الفطرة، حتى قالوا بأن رفع قراهم وقلبها لأن نطفة اللوط مسمومة والعياذ بالله، إذا بقيت في الهواء والجو تورث الأمراض والأسقام، لهذا عذبهم الله هذا العذاب. ثم قال والسحر، والسحر والعياذ بالله من كبائر الذنوب أيضا. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر الإشراك بالله ثم السحر، السحر والعياذ بالله. والسحر هذا فساده كبير وشره مستطير، والسحر يفرق ويجمع ويشتت ويمرض ويقتل، لكن كله بإذن الله الكوني القدري، لا يخرج عن إذن الله الكوني القدري. ولهذا هو من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. ومن لجأ إلى السحرة فقد شق طريقا إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال ولا تجوز النميمة، النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، حتى لو كان حقا وصحيحا وواقعا حصل لكن بقصد الإفساد، هذا من كبائر الذنوب. قال جل وعلا هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، نسأل الله العافية، هذا الذي يمشي بالنميمة. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين أيضا مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، ينقل الكلام على جهة الإفساد، هذا من أعظم الذنوب ومن أخطرها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النميمة قال هي القالة، يعني نقل الكلام على جهة الإفساد، على جهة الإفساد. ولذلك الجنة حرام على النمام. ثم قال ولا الكذب، والكذب هذا قبيح شرعا وعقلا وفطرة، قبحه الله عز وجل، لهذا الكذب لا يجوز ومحرم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون الآية. ثم إن الكذب من أعظم صفات المنافقين، ولذلك يقسمون بالله كذبا. قال جل وعلا يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قال جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، مقصود بأن الكذب قبيح، نسأل الله العافية والسلام. لكن استثني الكذب مع أنه مفسدة لمصلحة راجحة، قال إلا الخداع في الحرب إذا كان فيه إصلاح الناس، والذي يظهر أن العبارة السليمة إلا في الخداع في الحرب وإلا إذا كان فيه إصلاح الناس، لأن هذا جاء في الحديث الصحيح من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الكذب قال إلا في ثلاثة، ذكر منهم من ينمي خيرا، وينمي خيرا يعني يصلح، من ينمي خيرا يعني يصلح، هذا المعنى. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، كذب الرجل على امرأته، وكذب المرأة على زوجها، والكذب للإصلاح بين الناس، والكذب في الحرب يعني الخدعة، الخدعة. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحرب خدعة، خدعة، صح عنه قال الحرب خدعة. إذن الكذب قبيح، لكن لما كانت مصلحة المصلحة راجحة هنا ولا يترتب فيه ضرر رخص في الكذب في هذه الثلاث، وهل هي محصورة في الثلاث أم أنها تعد إلى غيره؟ اختار ابن الجوزي وغيره أنها تعد إلى غيره، فكل ما فيه مصلحة راجحة وليس فيه مفسدة فإنه يستعمل الكذب لأجل الإصلاح. ثم قال ولا يجوز اللعب بالنرد، النرد محرم، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من لعب بالنردشير فقد غمس، فكأنما غمس يده في لحم خنزير، وفي لفظ فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير، وهذا يدل على قبح النرد، وهذا كان معروفا قديما، وهو نوع من أنواع القمار. ثم ذكر الشطرنج، وهي الرقعة التي فيها اللعب المعروف إذا كان بالقمار، إذا كان مقامرة، قال بالخطار، بالخطار يعني المقامرة، فهذا من جملة الميسر. قال ويكره بغير خطار. قالوا يكره بغير خطار إذا كان يعني يلهي الإنسان ويصرفه مثلا عن الطاعة والعبادة وعن ذكر الله. أما إذا كان يقود إلى بغضاء وقطيع فهذا يدخل في المحرمات. قال ولا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات, ولا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات, ولا يجوز النظر إلى الرجال الأجانب, يعني هذا الذي يستقيم, لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, قال وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النظر كثيرا, ولذلك رخص النظر إلى المرأة للمصلحة, وهي مسألة الخطبة كما في حديث المغيرة وحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليه فإن في عيون الأنصار شيء, وقال عليه الصلاة والسلام قال من أراد خطبة امرأة فلينظر إليه فإنه أحرى أو أجدر أن يؤدم بينهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وكذلك استثنى الفقهاء مجموعة من الأحوال التي يستثنى فيها للمصالح الراجحة. قال ولا النظر إلى عورة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بستر العورة وقال احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك, فالإنسان يحفظ عورته ولا يجوز له أن ينظر على عورة الآخرين سواء بالمباشرة أو بالصور مثل ما يصنع بعض الناس الآن, يدخلون على المواقع وينظرون في المقاطع الفاضحة, هذا كله محرم ولا يجوز. ثم قال وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا ذنب. هذه تسمى نظر الفجأة, النظرة الأولى كما في حديث علي لك الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن نظر الفجأة من غير قصد هذا لا إثم فيه ولا حرج, وهو أن يقع بصر الإنسان على من لا تحل له ولكنه من غير قصد, فإذا كرر النظر ثانية أثم. لماذا؟ لأنه قصد, يعني تغير القصد أصبح قاصدا النظر. ثم قال ولا يجوز سمع شيء من الملاهي والمزامير, يعني المقصود فيه سماع آلات اللهو, آلات اللهو هذا كله مما يعني حرمته الشريعة. ثم قال ولا يجوز لمسلم أن يعادي آخر من المسلمين فوق ثلاث ليال, والسلام يخرج من العداوة, وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام, ولذلك قال يخرج الإنسان من الهجر بالسلام. ولهذا تجد بعض المتقاطعين المتدابرين المتهاجرين المتشاحنين يبقون دهرا, وهذا لا يجوز, هذا لا يجوز. ولهذا الشريعة فتحت باب لقضية الخروج من الحرج, وهو أن السلام العام الذي تبذله لجميع الناس, سلم على من هجرته مثلا فإنك تخرج من إثم الهجر, وهذا الهجر إذا كان لدنيا, أما كان إذا كان لدين فيجوز الزيادة على ثلاث, يجوز الزيادة على ثلاث. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما, 50 يوما, وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآيات, وهذا هجر لأجل الدين. وقد هجر عبد الله بن عمر ابنا له هجره وسبه لأنه عارض السنة ليس قصدا وإنما هكذا اجتهد. وكذلك أحد الصحابة هجر قريبا له لما نهاه عن الحذف أو الخذف, ثم خذف أو حذف وهو وضع الحصى بين السبابة والإبهام, قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ عينا وتكسر سنا. فلما رآه يفعل هذا قال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وتحذف لا كلمتك الدهر، هذا فيما يتعلق بماذا؟ الهجر لأجل الدين، لكن بشرط أن تكون المصلحة راجحة، وهذه مسألة مهمة. فمن أراد أن يهجر لأجل الدين فلينظر، فإذا كان يعتقد بأن المصلحة راجحة ولا يترتب على ذلك مفسدة فنعم، أما إذا كان يعتقد بأن المفسدة تكون راجحة على المصلحة فلا يهجر. وهذه تؤخذ من استقراء نصوص السنة والآثار عن الصحابة، وكذلك طريقة العلماء في التعامل مع هذه الأشياء، لأن من الشباب من يخطئ في هذا، مسكين شاب يمكن لا يعرف إلا في محيط حيه أو في محيط مسجده، ثم يبدأ يهجر خلق الله وعباد الله، ها، ولا أحد يدري عنه، ما أحد يدري عنه، ها، ولذلك يفهم مسكين فهم بأن هذا من الدين، وهذا غلط. من له الكلمة وتشرئب إليه الأعناق وهو السيد في قومه وفي أمته، هو الذي يعني إذا قال الكلمة سمعت، وإذا هجر تحققت المصلحة. أما يأتي شخص شاب صغير يقرأ من هنا أو من هناك، يختطف النصوص أو يسمع أحد العلماء ثم يذهب يقول هجرت فلان وهجرت فلان، وبعد ذلك هو المفسدة عليه، هو المفسدة تعود عليه هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما هجر المنافقين، ما هجرهم، كان يأذن لهم بالصلاة وكذا. كثير من أئمة الإسلام تركوا كثير من أهل البدع، ما هجروهم، لأنهم قدروا بأن الهجر في مثل هؤلاء حالا وزمانا ومكانا يترتب عليه مفسدة أعظم. وهجروا أيضا في أحوال لأنهم رأوا بأن المصلحة راجحة، هجروا بعض الكبار من أئمة البدع والأهواء، لكنهم قدروا بأن هذا يحقق المصلحة. ثم ذكر بعض الأخلاق المذمومة، قالوا من الأخلاق المذمومة الحسد. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا أول ذنب عصي الله به حينما حسد إبليس وآدم. قال والحقد، والحقد هو من أعمال القلوب والعياذ بالله، وهي يعني وهي أعمق من الكراهية وأشد من الكراهية. والغضب، النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. قال الراوي فنظرت فرأيت الشر كله في الغضب. والمقصود بالغضب المذموم، لأن هناك غضب لله، غضب لله هذا محمود، هذا غضب لله هذا محمود. قال الله جل وعلا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، هذا غضب محمود. أما الغضب المذموم هو الغضب القائم على الحمق والجهالة والاستعجال. قال والكبر، والكبر هذا من الذنوب العظيمة والعياذ بالله، واحتقار الآخرين، ويظهر على فلتات اللسان والجوارح كبر، يرى بأن نفسه أفضل من الناس ويتكبر على خلق الله، ولهذا يعاقب من جنس أخلاقه يوم القيامة. المتكبرون يحشرون أمثال الذر يوم القيامة، تطأهم الخلائق بأقدامهم. وقد جاءت مجموعة أحاديث تفيد هذا المعنى، أن المتكبر يحشر يوم القيامة مثل الذرة الصغيرة الحقيرة، يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة، والله تعالى لا يحب المتكبرين. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمتكبر متعالي. ثم قال والرياء، والرياء هو طلب الدنيا بعمل الآخرة، الرياء طلب الدنيا بعمل الآخرة. قال وحب الرياسة، بمعنى أن يحب الإنسان الرياسة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل أن يوليه عملا قال إنا لا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ما نوليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الإمارة وكل إليها، ومن لم يسألها أعين عليها. ولهذا الأصل في المسلم أنه لا يسأل الرئاسة ويسأل المناصب، لكن هذا لا يمنع إذا كان يعني هو يرى بأنه جدير بهذه الإدارة أو بهذه المسؤولية مثلا. قال جل وعلا على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. لكن أن يتطلع الإنسان وأن يستشرف وأن يكون هذا مما يسكن قلبه ونفسه، هذا خطر عليه. وأشد ما في الرياسة أن يطلب الإنسان الرياسة في العلم، يريد أن يكون يعني متقدم على الناس في العلم. هذه التعامل مع الله عز وجل، مسائل العلم والدين مسائل حساسة ودقيقة. الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وأراد له قبولا، جاء المرسوم الإلهي من الله عز وجل وبالرضا منه سبحانه وتعالى. ولو لم يسعى في ذلك، ولو كان في قرية صغيرة مهجورة، إذا شاء ربك جل وعلا أن يكتب له الإمامة في الدين كتبها له. وهذا بالتأمل والاستقراء والنظر في السوابق التاريخية والمعاشة يجد الإنسان هذا. أما أن يسعى الإنسان إلى هذا بنفسه ويطلب هذا بغية أن يعني تشرئب الأعناق إليه ويستشرف هو لهذا الأمر ويريد الدنيا بهذا، هذا من أخطر الأمور. ثم قال: وحب المدح والثناء. نبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب. ولما مدح رجل آخر قال: قطعت عنق أخيك، قطعت عنقه. لهذا الإنسان ينبغي له أن لا يفرح بمدح أحد والثناء عليه في غير ما هو فيه. الإنسان أدرى بنفسه. فإذا قيل لك الصوام القوام الزاهد الورع وأنت على خلاف ذلك، كيف ترضى بهذا؟ والمدح هذا يقطع الأعناق. لهذا بعض الناس غرهم المدح وأرداهم في هوة سحيقة لما صدقوا المدح. لذلك الإنسان أبو بكر لما مدح ماذا قال؟ قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا والتواضع. لكن أحيانا المدح مشروع لمن يستحق المدح. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام، مدحه حسان، ومدح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في أشعار ما مسجلة في الأسفار وفي الكتب، ومدح العلماء أيضا، لكنهم يستحقون ذلك مع علمهم بأحوالهم وتواضعهم لله عز وجل. لهذا كان بعض العلماء إذا مدح قال: أنا أدرى بنفسي. وبعض العلماء كان يأبى ويرفض. وشيخنا الشيخ ابن باز مدح في قصائد بحضوره، حتى إنه صحح لصاحب القصيدة مفردة في البيت ما رآها جيدة، ومدح في هذا ورضي بهذا. لهذا لابد من التوازن والاعتدال في مثل هذا. ثم قال: والاستهزاء بالناس. الاستهزاء هذا محرم. قال الله جل وعلا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الاستهزاء بالناس واحتقار الناس هذا أيضا من الأخلاق الذميمة القبيحة. احتقار الناس القائم على الطبقية، القائم على النسب، القائم على المناطقية. أنت من المنطقة الفلانية، أنت من البلد الفلاني، أنت من القبيلة الفلانية، أنت من العائلة الفلانية، هذا محرم. يقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس عبد تقي أو فاجر شقي، أو فاجر شقي. ويوم القيامة لا أحفظ نصا لا من قرآن ولا من سنة أن الناس ميزانهم عند الله يوم القيامة المال أو النسب أبدا. يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس ولعمته صفية ولابنته فاطمة: اعتقوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتون بأنسابكم. لهذا يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما ينفع إلا العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما قال إن الذين آمنوا وأصحاب الأنساب أو المناصب أو الأموال أو كذا وكأبد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بلال بن رباح في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال وسوء الظن بالناس، هذا من أقبح الذنوب. ثم قال وإخلاف الوعد، هذا من صفات المنافقين. ونقض العهد، هذا أيضا من صفات المنافقين. والشح، الشح هذا الشح هو درجة أعظم من البخل، لأن الشح قد يكون بالمال وبغيره، بالمال وبغيره. ومن الشح الشح بالعلم لمن علمه الله، ألا يعلمه الآخرين وفق الطاقة والإمكان. ثم قال والحرص على الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، ضرتان لا يمكن أن يجتمعان. ولذلك من انكب على الدنيا وأخلد إلى الأرض ضيع الآخرة، ومن كان همه الآخرة فقط وضيع الدنيا ضيع المصالح. لهذا الله عز وجل قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه هي الوسطية والاعتدال والتوازن. وإعجاب الإنسان بنفسه، هذا هو الداء الدفين والسم الناقع، هو العجب. العجب أن يعجب الإنسان بنفسه، سواء بقسامته أو بوسامته أو بمنصبه أو بعلمه، وهذا خطر لطلاب العلم أيضا. يعجب بأن الله تعالى يعني أعطاه القرآن، أعطاه العلم، ويرى نفسه على الآخرين. والله تعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. هذا العجب هو الداء الدفين، الداء الدفين والمرض المردي. ثم قال ومدحه لنفسه، مدحه لنفسه يعني يثني على نفسه ويذكر نفسه بالألقاب مثلا. يعني للأسف يوجد هذا أيضا، يرى بأنه إذا ما ذكر لقبه العلمي مثلا، الدكتور أو الأستاذ أو شيء، يغضب ويتمعر وجهه، ولا ويرى بأن هذا تنقص لحقه. هذا طبعا من الأخلاق الرديئة، أنه دائما يمدح نفسه وفعلت وكذا. وأخطر شيء لما يمدح نفسه بالعبادة، يقول فعلت وقمت الليل وصمت أمس وكذا، يتمدح أمام الناس، هذا رياء والعياذ بالله، هذا من الرياء. أبو العباس تقي الدين، وهو من هو بلغ الاجتهاد المطلق، كان يقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إياتها من عنده ياتي. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. والقراءة في كتب السلف الصالح لا سيما التراجم مهم جدا، تكشف شيء عجيب من تواضعهم، مع أنهم أنجم مضية وكواكب درية وزاحموا النجوم في عليائها مجدا وعلما وأدبا، ومع ذلك تجدهم يهضمون من حق أنفسهم اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال واغتراره بأعماله، ذكرت هذا قبل قليل، يغتر بأعماله. ولهذا الله جل وعلا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بكى بعض السلف بكاء حتى إن أهله أتوا بجاره حتى يكشف سبب بكائه، فقال ما الذي أبكاك؟ قال وقفت عند هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى معه. فقالوا له أتينا بك حتى يعني تسكته، فبكيت معه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لهذا الإنسان لا يغتر بعمله ولا يقول أنا حججت كذا مرة وختمت القرآن كذا مرة، إنما يسأل الله القبول ويتواضع لربه سبحانه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: واتباعه لشهوات نفسه، يعني كلما اشتهت نفسه انقاد إليه، انقاد إليه. والنفس ليس لها حد ولا سقف لشهواته، ولهذا واجب على الإنسان أن يختمها بزمام القناعة. فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أخذ منها الشافعي قال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولهذا قال بعض السلف: أو كلما اشتهينا شيئا اشتريناه. لهذا الإنسان يجب أن يربي نفسه على القناعة، وأن لا يترك الزمام لنفسه والخطام لها تسرح في الشهوات، وإنما يقف عند حدود الله. نقرأ ولا تقرأون في البيت؟ باقي باب واحد. ها ما شاء الله نشيطين. طيب، باب ولا بابين؟ قراءة بس ولا تعليق؟
قراءة وتعليق.
طيب بسم الله.
قال: باب جملة من الأمور الواجبات. طلب العلم فريضة، فمنه فرض عين وهو ما لا بد لمسلم منه في دينه، ومنه فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك.
هذا أول مسألة ذكرتها في بداية المجالس، تذكرونها؟
نعم.
نكتفي بها، يعني تراجعونها. نعم.
والعلماء ورثة الأنبياء، وتعلم العلم وتعليمه من أفضل الأعمال، ويجب العمل بالعلم.
نعم، والعلماء ورثة الأنبياء للحديث، إن العلماء ورثة الأنبياء. والعلماء لهم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة عند الله، ولذلك استشهدهم الله على أعظم شيء وهو وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الأنبياء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. وتعلم العلم وتعليمه من أفضل الأعمال، ولذلك أعظم الأوقاف هو تعليم العلم، من التأليف والكتابة، وكذلك يعني تعليم الناس، وأيضا جعل هناك طلبة يرثون علم هذا العالم. هذا من أفضل الأوقاف، لأنها دائمة. الأوقاف العقارية هذه قد يعني تذهب مع الوقت، عمرها الافتراضي محدود ومعروف، لكن العلم لا. الآن هذا الرجل الذي ندرس كتابه كم تقريبا، هو في القرن الثامن، كم بيننا وبينه؟ طيب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك هو من أفضل الأعمال، والعلم مقصود لغيره لا لذاته. ولذلك قال: ويجب العمل بالعلم، ويجب العمل بالعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لهذا واجب على كل من تعلم أن يعمل، لأن هذا هو المقصود، هذا هو الغاية. نعم.
قال: واعلم أن الخير كله في طاعة الله وطاعة رسوله، وعصيان الشيطان، ومخالفة هوى النفس، وبطلب التوفيق من الله تعالى، والتفكر في الوقوف بين يدي الله تعالى، وفي نعيم الجنة وعذاب النار، وفي قرب الموت واستعصاء الأجل.
نعم. واعلم أن الخير كله في طاعة الله ورسوله، هذا يعني لا يحتاج إلى براهين. وكذلك عصيان الشيطان ومخالفة هوى النفس. فالإنسان له أعداء حوله، الدنيا والشيطان والهوى، هؤلاء أعداء للإنسان. لهذا يجب على الإنسان أن يعصي الشيطان، وأن يعصي هواه الذي يقوده إلى معصية الله. وكذلك يحذر من الدنيا، يحذر من الدنيا والانكباب إليها، وإنما يأخذ منها البلغة ما يرفعه وينفعه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك التوفيق من الله، دائما تسأل الله التوفيق، لأنك يعني كل خير إنما هو من الله، كل خير وصل إليك إنما هو من الله. ولذلك تسأل الله دائما التوفيق، ودائما تتفكر في الوقوف بين يدي الله، يعني أنك صائر إلى الله عز وجل. قال سبحانه وأن إليه الرجعة. ولذلك الإنسان إذا فكر بمصيره ونهايته عرف كيف يستثمر هذه الدنيا ويهتبلها ويستغلها فيما يقربه إلى الله عز وجل. نعم.
قال وتجب على كل مسلم التوبة من الذنوب ومن تضييع الواجبات.
هذا طبعا واجب في قول جماهير أهل العلم أن المسلم يجب عليه التوبة، والتوبة على الفور وليس على التراخي، يبادر إلى التوبة. ثم ذكر شروط التوبة وقد ذكرتها يعني فيما سبق. نعم.
قال وللتوبة ثلاثة شروط، إحداهما الندم على ما فعل من الذنوب، والثالث العزم ألا يعود أبدا.
طبعا هو قال ثلاثة شروط لكنه ذكر اثنان، ونحن قلنا قبل قليل بأن أول شرط من شروط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب، ترك الذنب، والثاني الندم. للحديث الندم توبة، والثالث العزم على عدم العودة. والعزم يكون بماذا؟ بسد الذرائع وبحسم الطرق وبعدم السير في هذا الطريق. لهذا الإنسان الذي فعلا يريد التوبة الصحيحة ما يذهب إلى مصدر الذنب الذي وقع فيه. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبسي. الذي يريد التوبة الصحيحة يبتعد عن طرقها. وذكرنا لكم إذا كان الذنب مع مخلوق هذه الثلاثة، وأن يرد الحق إلى أصحابه. نعم.
قال ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، فمن لم يقدر على ذلك فبالقلب.
نعم، يعني نلحظ بأن المصنف رحمة الله عليه لم يبيض رسالة فيما يظهر، وربما كتبها على عجالة أو كتبها من دون استحضار بعض الأمور. فمنها مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، من الواجبات الكفائية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وبالمناسبة ليس الأمر المعروف أن المنكر هو لابد أن يكون يعني جهاز معين أو بناية أو شيء، لا، هو على المستوى الفردي. تعلم الناس وتوضح لهم يعني بالقول وبكذا. وكذلك كل ما يقوم به ولي الأمر أو الدولة أصلا من الرقابة على الأسواق ومن التفتيش ومن كذا، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نزيح فهم مغلوط عند بعض الناس أنه والله يفهمون الأمر بالمعروف لازم جهاز قائم. لا، الآن مثلا البلدية تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدائرة الاقتصادية تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزم أن يقولوا والله نحن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخطيب على منبر الجمعة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقوله باليد هذه لولي الأمر، للإمام أو لمن له ولاية خاصة كالأب في بيته مثلا. لهذا ما يستعمل الشخص الإنكار باليد، إنما يستعمله إذا فوض من الإمام، يستمد سلطته من الحاكم، من السلطان. هكذا نص أهل السنة والجماعة. أو من له ولاية خاصة في يده، في بيته عفوا، يستعمل يده مع زوجته وأولاده ومن تحت يده. وإن لم يستطع فباللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
قال ويجب الوفاء بالنذر من الصيام والصدقة وغير ذلك، ومن حلف بالله فحنث فعليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يقدر على ذلك صام 3 أيام.
يجب الوفاء بالنذر. النذر هو يعني عبادة عظيمة وجليلة. يقول جل وعلا يوفون بالنذر، قل جل وعلا وليوفوا نذورهم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمن نذر أن يوفي نذره، قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، لكن هو ألزم نفسه بذلك لغرض. ولهذا يجب الوفاء بالنذر، والنذر مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال من الصيام والصدقة وغير ذلك ما دام أنها طاعة. ومن حلف بالله فحنث فعليه كفارة، هذا اليمين المنعقدة، والكفارة ذكرها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهي على الترتيب وليست على التخير. التخير في 3 الأولى عتق رقبة، نعم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين هذه 3، فإن لم يجد فإن لم يستطع يصوم 3 أيام. نعم.
قال: ولا يجوز لأحد أن يدخل منزل أحد حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا رجع، ورد السلام واجب والابتداء به حسن.
نعم، ولا يجوز لأحد أن يدخل منزل أحد حتى يستأذن، لابد من الاستئذان. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ها؟ وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، في الصحيح وفي حديث عثمان، ولذلك الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. فإذا دخل الإنسان البيت واقتحمه من دون استئذان فإنه سيقع بالمجزوم على ما يسوءه ويسوء أهل البيت. لهذا إنما جعلت الأبواب لأجل أن يستتر الناس خلفها بما يعني يلقون فيها ثياب الاحتشام ويأخذون راحتهم، والمرأة تلبس لباس البيت. لهذا لا يجوز لأحد أن يدخل منزل أحد إلا بعد أن يستأذنهم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد رجل أن يدخل عليه فقال لبلال: أخرج إليه فعلمه الاستئذان. فقال: ماذا أقول؟ قال: قل له: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. والاستئذان جاء ذكره في الكتاب والسنة، وله أحكام كثيرة سبق شرحها في دورة آيات الأحكام، ممكن تراجعونها. ثم قال: فإن أذن له إلا رجع. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف: كنت أتمنى عندما أستأذن أن يقال لي ارجع. لماذا؟ لأن فيه تزكية، قول الله تعالى هو أزكى لكم، فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ثم قال: ورد السلام واجب والابتداء به حسن. وابتداء السلام سنة ورده واجب، وأحكام السلام أيضا ذكرناها، ممكن من أراد التوسع يراجع دورة شرح آيات الأحكام. نعم.
قال: باب جملة من السنن والفضائل. قال: ومن السنة الأضحية في العيد الأكبر بالغنم أو البقر أو الإبل، ولا يضحي أحد إلا بعد أن يضحي الإمام، وتستحب العقيقة عن المولود يوم سابعه.
نعم، الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، تذبح في يوم العيد وأيام التشريق، في يوم العيد وأيام التشريق، وهي من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويضحي الإنسان بعدما ينتهي الإمام من الصلاة. إذا انتهى من الصلاة بدأ وقت الأضحية، ومن ذبح قبل الصلاة فلحم قدمه لأهله. ثم ذكر العقيقة وهي ذبيحة المولود، تستحب يوم سابعه، وإن لم يحصل ففي اليوم 14، وإن لم يحصل ففي اليوم 21، هذا أفضل وقت للعقيقة. ثم بعد ذلك تبقى سنة إلى البلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. قالوا: الغلام هو الذي لم يبلغ، ولذلك قالوا حدها إلى البلوغ. وبعض العلماء قال العقيقة باقية، وهي سنة، حق للمولود على والده. نعم.
قال: ومن السنة الختان وتخصيص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة.
هذا طبعا من سنن الفطرة، الختان. والختان سنة في قول الجمهور واجب عند بعضهم، وتقصيص الشارب يعني قص الشارب، وهذا من سنن الفطرة، وتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة، هذه كلها من سنن الفطرة، جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح ومن حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: ومن السنة التزوج للتعفف ولتكثير المسلمين.
نعم، من السنة التزوج، يعني من السنة أن يتزوج الإنسان، وهذه مسألة خلافية، وقيل بأن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية 5، فقد يكون واجبا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فمن خشي أن يقع في الزنا وجب عليه، ومن لم يخشى الوقوع في الزنا سن له، وهكذا. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم.
قال: وتجب حسن المعاشرة بين الزوجين، ويجوز للرجل أن يتزوج أربعة نسوة ويعدل بينهن في القسمة.
نعم، قال: وتجب حسن المعاشرة بين الزوجين، وذلك لقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، ولقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. والمعروف هنا كل ما تعارف عليه الناس من جهة الشرع ومن جهة العرف، يعني ما تعارف الناس عليه أنه معروف، فهذا يكون بين الزوجين ما لم يصادم نصا شرعيا، ما لم يصادم نصا شرعيا، وهذا طبعا مما يعني أمر الله جل وعلا به. ثم قال: ويجوز للرجل أن يتزوج أربعة نسوة، وذلك لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن إذا خاف عدم العدل لا يجوز له ذلك، لأن الله تعالى قال: ورباع، قال جل وعلا: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا خشي عدم العدل، خشي أنه يظلم، فإنه لا يتزوج إلا واحدة. ثم قال: ويعدل بينهن في القسمة. القسمة طبعا اللي هي مثلا المبيت عماده الليل، والقسمة في النفقة والسكنة وغير ذلك. نعم.
قال: ومن أفضل الأعمال تلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه والاستغفار من الذنوب.
نعم، هذا من أفضل الأعمال تلاوة القرآن، وهذا ليس هناك أعظم ولا أفضل من تلاوة القرآن، لأنه كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا القرآن هو كلام الله عز وجل. وذلك من يجب على كل مسلم أن يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، وأن يكون هجراه قراءة القرآن وديدنه تلاوة القرآن. ولذلك القلوب ما شبعت من تلاوته ولن تشبع أيضا من تلاوة القرآن. ثم ذكر الله، وهو من أفضل الأعمال أيضا، ولهذا امتدح الله الذاكرين وأمر بالذكر في آيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن تأمل القرآن وجد أن الله تعالى أكثر من ذكر الذكر. وأيضا من نظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عرف قيمة الذكر، لأن النبي ألهم الذكر فهو يتردد على لسانه تردد أنفاس صدره، ويتكرر تكرر لحظات عينه عيونه صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بعشرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مقيدة وتأتي مطلقة، مثل الذكر يأتي مقيد ويأتي مطلق، فيتنبه طالب العلم ويتنبه المسلم، فيأتي بالمقيد في محله وفي المطلق في كل وقته وحينه. ثم قال: والدعاء إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم قال: التضرع إلى الله هو دعاء أيضا، لكن فيه إخبات وفيه خضوع وتذلل، والاستغفار من الذنوب. والاستغفار يكون من الذنوب ويكون من غير الذنوب، فالاستغفار عبادة مستقلة، فمن أذنب استغفر. ولهذا تأتي الآيات التي تأمر بالاستغفار عندما يأتي سياقها في ذكر الذنب، فيكون معناها التوبة، ويأتي الاستغفار بالمعنى العام. ومن تأمل في قصص الأنبياء وجد من أهم ما جاءوا به بعد توحيد الله عز وجل الاستغفار. واقرأ هذا في قصص الأنبياء، تأمل هذا، تأمل وتدبر وانظر كيف أن الأنبياء ما من نبي إلا وجاء بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهكذا. نعم.
قال: ومن مكارم الأخلاق الجود بالمال من غير تبذير ولا تقتير، وإطعام الطعام الأرحام، وإكرام القرابة، وإكرام الضيف، وإكرام الجار، والرفق بالمملوك، والإنصاف من نفسك، وترك الكلام بما لا يعنيك، وإدخال السرور على المسلمين، وقضاء حوائجهم، وتفريج كرباهم، وزيارة المرضى، والخروج من مع الجنائز، وسلامة الصدر، وطيب النفس، وسماحة الوجه، ومحبة المسلمين، وإرادة الخير لهم، والشفقة عليهم، والدعاء لهم، واحتمال أذاهم، وكف الأذى عنهم، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، والتضرع عن الشبهات، والتواضع للمساكين، وصحبة العلماء الصالحين، ومجانبة المبتدعة والفاسقين.
وهذه كلها حقيقة ظاهرة يعني مفهومة، ما تحتاج إلى شرح. نصوص القرآن والسنة يعني كلها تدل على هذا. ويعني هناك مصنفات في الأخلاق والآداب، والحافظ بن حجر عقد كتابا كاملا في آخر بلوغ المرام، ذكر فيه يعني الأخلاق والآداب، وذكر فيه الورع والزهد وشيء من هذا القبيل، تراجعونه بارك الله فيكم. ها؟ وي؟
تقتير.
ما فهم؟
تقتير.
التقتير، نعم، التقتير البخل. المقصود بالتقتير البخل، هذا معنى التقتير. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. قبض اليد هو البخل والتقتير. نعم.
قال: ومن أفضل
أظن والله والتضرع من الشبهات، أو من الشبهات الذي يظهر، والتورع يظهر والله أعلم، لكن عموما أثبتها المحقق جزاه الله خير. نعم.
قال: ومن أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
هذه أخلاق الأنبياء، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه أخلاق الأنبياء، يتخلق الإنسان بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويجب على العبد أن يتقي الله، ويخاف عقابه وعذابه، ويرجو رحمة الله، ويشكر نعمه، ويصبر على بلائه، ويرضى بقضائه، ويتوكل في أموره على الله، ويخلص أعماله كلها لله.
نعم، هذه كلها مما يجب على المسلم أن يلتزمها: تقوى الله، وأيضا شكر الله عز وجل على نعمه، والصبر على ابتلائه سبحانه وتعالى لعبده، والرضا بقضائه، والتوكل عليه في جميع الأمور. وهذه يقرأ الإنسان لما يقرأ القرآن يجد هذه الآيات، يقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجد يعني التنبيه على هذه الأشياء. نعم.
قال: ومن أكبر أسباب السعادة صدق المحبة في الله وفي رسول الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه من أكبر أسباب السعادة، لأنك إذا أحببت الله وأحببت رسوله أطعت الله ورسوله، وتركت كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن المحب الحقيقي، إن المحب لمن أحب مطيع، إن المحب لمن أحب مطيع. يقول جل وعلا ممتحنا الخلق والعباد، حتى قال الحسن البصري: هذه الآية أعظم آية فيها امتحان للناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
قال: وأصل المحبة كلها التمسك بالكتاب والسنة، والاقتداء بالسلف الصالح من هذه الأمة، جعلنا الله منهم بفضله ورحمته.
آمين.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله على التمام، وصلى الله تعالى أن يجعل مجالسنا هذه خالصة لوجه الكريم، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. وأشكر حقيقة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ممثلة بالمشايخ الفضلاء الذين حقيقة اجتهدوا لإقامة هذه الدورة، والشكر أيضا لكم الرجال والنساء على الحضور، وأسأل الله تعالى أن يكتب خطواتكم وأن يبارك في أعمالكم وأعماركم. وما تم من شرح إن كان مسددا موفقا فهو من الله، وإن كان فيه تقصير وخلل وخطل وزلل فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ولعلنا نحن استعجلنا طبعا في لأن الوقت تأخر جدا، استعجلنا لأن الأخير ليس فيه شيء من الأحكام الفقهية، وإن كان بعضها قد يكون فيه جانب، لكن لعل إن شاء الله دورات قادمة يعني تعقد في ذكر في شرح بعض الرسائل في 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 باب الأخلاق. الشكر أيضا لإمام المسجد، الشكر للمؤذن، الشكر لكم جميعا، وإن شاء الله نلتقيكم على خير في دورة قادمة بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.